الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نتكلم على شيء من الأحاديث المعلّة في كتاب الصلاة. وأول هذه الأحاديث هو حديث أنس بن مالك عليه رضوان الله أنه قال: قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوتر في النصف الآخر من رمضان. وهذا الحديث قد جاء عند البزار وكذلك عند البيهقي من حديث أبي العاتكة طريف بن سليمان عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث مما يستنكر عليه. ومن وجوه نكارة هذا الحديث أن طريف بن سليمان وهو أبو العاتكة قد اختلط في آخره، وهو ممن عمر بعد سماعه من أنس بن مالك عليه رضوان الله، حتى رد الأئمة عليهم رحمة الله تعالى حديثه. وهذا من مفاريده. وموجود النكارة أيضا النكارة المتنية في هذا، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي بالناس جماعة في رمضان، وإنما صلى من غير أن يعلم بعض الليالي، وليست هي في أواخر رمضان، وإنما كانت في أوله، ثم احتجب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن الحديث روي على غير وجهه، وربما روي موقوفا فظنه حديثا مرفوعا فرفعه إليه. ثم أيضا إن أراويه وهو أبو العاتكة في روايته عن أنس بن مالك نقطع بأنه قد وهم في هذا الخبر، لأن مثل هذا الأمر يشتهر لو وجد، وذلك أنه يحكي حالا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقنط في رمضان. ومعلوم أن أفعال النبي عليه الصلاة والسلام في صلواته الخمس، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا استدام الفعل في صلاة الليل وذلك في بيت أزواجه من غير أن يشاهده عامة الناس لنقل ذلك واستفاض. فقد نقل الصحابة عليهم رضوان الله كثيرا من أعماله التي يعملها عليه الصلاة والسلام في بيته، فنقلها إما بواسطة أزواجه أو ربما في نقل بعض أصحابه ممن له صلة ببعض الأزواج. ولهذا نقول إن هذا الحديث منكر من جهة المتن. كذلك أيضا من وجوه النكارة أن أبا العاتكة في روايته عن أنس بن مالك سماع متأخر، وأبو العاتكة سمع من أنس بن مالك متأخرا، وهذا قرينة على التفرد المردود. وتقدم معنا الإشارة إلى أن الراوي إذا عمر وطال زمنه اشترطنا السماع من غير واحد، وذلك مثلا كحال أنس بن مالك توفي متأخرا. فإذا قلنا إنه توفي متأخرا وهو من أواخر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفاته، يلزم من هذا أن يكون قد حدث بهذا الحديث مرارا، وذلك أنه كلما تأخر زمن الراوي والناس يتوافدون إليه كثرت الحاجة إليه لانقراض الجيل. وإذا كان جيل الصحابة عليهم رضوان الله انقرض، كانت حاجة التابعين إلى مرويات أنس بن مالك أكثر ممن لو كان متقدما. ولهذا تجد الأحاديث المروية عن أنس بن مالك المروية مثلا عن جابر بن عبد الله عن عائشة أكثر من الأحاديث المروية عن أبي بكر وعمر، وذلك أن أبا بكر وعمر تقدم في الوفاة، وذلك مع كثرة من يشاركهم بالرواية، فالناس عن يمينه وشماله يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يشاركونهم في الرواية، وذلك كعلي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وابن عمر وابن مسعود ومعاذ بن جبل وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثون بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. فكانت الحاجة في الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام لا تتكئ على فرد بعينه، ولكن لما تأخر بعض الصحابة وفاة احتاج إليهم من جاء بعدهم. ولهذا نقول إن من قرائن رد تفرد الراوي إذا روى عن راوي تأخر طبقة عن أصحابه، الراوي إذا تأخر طبقة عن أصحابه احتجنا إلى رواية الجماعة وذلك أن الراوي إذا كان ضمن طبقة من الطبقات ثم هلكت هذه الطبقة وبقي متأخرا عنهم، الناس يلتمسون فيه علو الإسناد، يلتمسون فيه علو الإسناد ويأتون إليه، فالحاجة في الرواية عنه أكثر من الحاجة ممن جاء بعده. ولهذا نقول إن أبا العاتكة قد عمر 104 أعوام، وقد جاء أنه قد اختلط ونسي في آخر عمره، كما روى الدولابي في كتابه الكنى من حديث حماد بن خالد قال لقيت شيخا يقال له أبو العاتكة طريف بن سليمان، فسألته أيختلط عقلك في بعض الحديث؟ فقال نعم. وهذا فيه إشارة إلى أنه حينما تأخر وقع فيه الاختلاط، فربما حدث بهذا الحديث بعد اختلاطه. ثم أيضا إن هذا الزمن الذي تأخر به ولم يروى هذا الحديث مع كونه في بلد رواية وبلد فقه، كونه بلد رواية وبلد فقه، فأبو العاتكة كوفي وهي بلد الرواية وبلد الفقه، ومع ذلك لم ينقل عنه هذا الحديث من وجه معتبر، ولم يثبت أيضا عن أنس بن مالك مع كونه معمرا كذلك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا نعلم إن هذا الحديث منكر سندا ومنكر متنا. الغرابة في الأسانيد، وهذا ما ينبغي أن يلتفت إليه في مثل هذه الرواية، الغرابة في الأسانيد يردها بعض الأئمة في رواية ويردون الحديث بها، وتارة لا يردون الحديث بها، وذلك لقوة المتن، وذلك أن هذا الحديث وهو في قنوت النبي في النصف الأخير من رمضان هو من المتون التي يحتاج إليها، فينبغي أن يرويها جماعة، لكن لو روى دون ذلك لاحتمل من ذلك القبول، لاحتمل في هذا القبول. ثم أيضا إننا بالسبر لمرويات أبي العاتكة في روايته عن أنس بن مالك قد وجدنا أنه يروي أحاديث مناكير، من هذه الأحاديث حديث أطلب العلم ولو في الصين، وهذا الحديث حديث منكر تفرد به أبو العاتكة عن أنس بن مالك ولم يروه غيره، وهو أصل في بابه لو صح، ولهذا أنكره عليه الأئمة عليه رحمة الله كالإمام أحمد. ومن وجوه معرفة رواية الراوي في حال تفرده بالروايات أن تسبر مروياته ويلتمس في ذلك الغرابة، فإذا كانت الأحاديث غريبة التي يرويها وكثيرة فهذا من القرائن على رد روايته. وهذا ليس على باب واحد، وإن لم يكن يتعلق في هذه الرواية ورواية بالعاتكة عن أنس بن مالك، وذلك أن أبا العاتكة هو في ذاته ليس بقوي، ولاختلاطه أيضا في روايته عن أنس بن مالك لتأخر وفاته وأخذ الناس عنه متأخرا. ولكن نقول إن الأئمة في الأزمنة بين رواة الأسانيد كلما طالت احتاجوا إلى الاشتهار لتمكن السماع أكثر، كلما طال الزمن في رواة الأسانيد احتجنا إلى نقلة أكثر، وذلك أن الصحابي مثلا إذا عمر 60 أو 70 سنة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وعمر التابعي بعد ذلك 50 و60، أين النقلة لمثل هذا الحديث وهو محفوظ في صدره لم يروى إلا بعد نصف قرن من كل طبقة؟ فهذا من وجوه الإعلال، خاصة إذا كان مثل هذا التفرد يكون في بلد من بلدان الرواية. ولهذا ينبغي لطالب العلم عند نقده للحديث أن يلتمس السنين بين الرواة فلها أثر في الإعلان، فالعشر تختلف عن العشرين، والعشرين تختلف عن الثلاثين، وهذا بحسب حال المتن. كلما امتد الزمن بين الرواة كان قرينة على رد الرواية بالتفرد، وهذا ما ينبغي أن ينتبه له مع نكرة هذا الحديث على ما تقدم من جهة المتن أيضا. الحديث الثاني من هذه الأحاديث هو حديث أنس بن مالك عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة الضحى ثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، بنى الله له بيتا بيتا في الجنة. هذا الحديث قد رواه الترمذي وكذلك ابن ماجه في كتابه السنن من حديث موسى بن فلان بن أنس عن عمه ثمامة بن أنس عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث غريب، وقد تفرد به موسى بن فلان، وقيل هو موسى بن حمزة بن أنس، وعمه ثمامة هو الذي يروي عنه، وثمامة بن أنس عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث غريب ولا يعرف إلا من هذا الوجه بهذا اللفظ، ولا يعرف بهذا اللفظ إلا من هذا الوجه، ولم يروى عن أنس بن مالك إلا من حديث ثمامة، ولم يروى عن ثمامة إلا من حديث موسى ابن فلان ابن أنس عن ثمامة عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد حكم عليه بالغرابة غير واحد من العلماء، فقال الترمذي رحمه الله كما في كتابه السنن لما أخرجه وقال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا، لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وموسى ابن فلان أو موسى ابن حمزة على قول مستور، وإن عرفت عينه إلا أن حاله لا تعرف، إلا أن حاله لا تعرف، ويقبل في أبواب الاعتبار، ولكن لم يتابعه على ذلك أحد من هذا الوجه، لم يتابعه على ذلك أحد من هذا الوجه. ثم أيضا إن هذا الحديث لو كان من حديث ثمامة في روايته عن أنس بن مالك لنقله من هو أوثق، ومعلوم أن ثمامة وهو من رجال الصحيحين يروي عن أنس بن مالك قد روى عنه من هو أوثق من طبقة موسى وكذلك أجل وأعلى، وذلك كابن عون، فإنه يروي عن ثمامة وله أحاديث كثيرة، وقد أخرج له البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح من حديث ابن عون عن ثمامة عن أنس بن مالك. ومثل هذا الحديث مما يحفظ وينقل، والأحاديث التي جاءت في الصحيح وغيره في مشروعية صلاة الضحى جاءت بإطلاق ولم تأتي حثا وحظا على عدد معين من الصلوات، ولم تأتي على عدد معين من الصلوات، وإنما جاء فعلا كما في حديث أم هانئ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى 8 ركعات وذلك في يوم الفتح، وخفف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا فإن هذا الحديث لو كان معروفا عن النبي عليه الصلاة والسلام لنقل واستفاض، وذلك أن مثل هذه العبادة في تحديدها بعدد معين هذه من مواضع العبادات التي تحفظ وتنقل، بخلاف الفضل العام. ولو قيل إن هذا الحديث قد جاء من وجه آخر ببيان العدد وزاد هذا الحديث بذكر الفضل وهو بيت في الجنة لاحتمل القبول، وذلك أن مثل هذه الأسانيد قد يتساهل فيها العلماء، وذلك في رواية الأبناء عن الآباء، وذلك أن موسى بن فلان يروي عن عمه وعمه يروي عن أبيه وأنس بن مالك، وهذا عند العلماء مما يتساهلون فيه في أبواب الفضائل، مما يتساهلون فيه في أبواب الفضائل. ولكن لما كان فردا في بيان عدد صلاة الضحى كان مما يستنكر عند العلماء، ولهذا يردون أمثال هذه الأحاديث لأن فيها مزيد عبادة. وينبغي أن نعلم أن الأحاديث التي يتكلم عليها العلماء في التساهل فيها في أبواب فضائل الأعمال هي التي تفردت بفضل ولم تتفرد بوصف، وأما إذا تفردت بوصف للعبادة إما في أبواب العدد وإما في الزمن أو في المكان، أو في العدد أو في حالها طولا وقصرا، فإن هذا من مواضع الأحكام التي يشدد فيها العلماء. أما بيان الفضل فهو أمر منفك عن ذات العبادة، وذلك أن العبادة مؤدات سواء جاء الفضل فيها أو لم يرد، كصلاة الفجر وركعتي الفجر وركعتي الظهر وغيرها من النوافل أو صلاة الوتر. فإذا جاء حديث في بيان فضلها نقول بقبوله، لأن هذا فضل مجرد وليس فيه التزام عدد، فإذا جاء فيه التزام عدد فإن هذا من أحاديث الأحكام. وكثير من الناس لا يفرق بين هذين الموضعين، وذلك في الفضل الذي يتضمن وصفا أو عددا أو تقييدا بمكان أو زمان وبين الفضل المجرد، فنقول إن الفضل الذي يضاف إليه وصف أو عدد أو تقييد بزمان أو مكان فهذا من وضع العبادة التي يشدد فيها العلماء. وأما إذا تجرد من ذلك فإنه من فضائل الأعمال التي يتساهل فيها العلماء. ولهذا نقول إن هذا الحديث من الأحاديث الغريبة، وهو فرد منكر، وذلك لتفرد موسى ابن فلان، موسى بن فلان ابن أنس عن عمه ثمامة ابن أنس بن مالك عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا الأمر لو عرف لاستفاض، وذلك أنه من العبادات اليومية، المقيدة، والمقيد الدليل فيه يطلب أكثر من المطلق. ومن وجوه الإعلال أنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من صلى في يومه 12 ركعة من غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. هذه نافلة مطلقة فيؤديها الإنسان، وهذه النافلة المطلقة وقد جاءت في صحيح الإمام مسلم بإسناد أصح من هذا. فالنافلة المقيدة التي تكون في يوم الإنسان وليلته بعدد معين يطلب لها الإسناد أقوى. لهذا نقول إن النوافل المقيدة بعدد في اليوم والليلة وصح أسانيدها بأمثل من هذا هي تعل هذا الحديث، وهذا مقتضى إحكام الشريعة. فالشريعة المحكمة يضبط الرواة من الصحابة والتابعين أحاديثها بقدر أهميتها. فأيها آكد، عدد مقيد بزمن أم عدد مطلق؟ نعم، المقيد. العدد المقيد بزمن آكد من العدد المطلق. لماذا؟ لأن التعبد فيه أظهر والتكليف أبين. إذا تجاوز الإنسان صلاة الضحى وأذن الظهر هل يستطيع أن يؤدي صلاة الضحى؟ لا يستطيع أن يؤديها. لكن لو أنه عمل بحديث من صلى لله في اليوم وليلة 12 ركعة من غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة، وصلى وأراد أن يصليها مطلقة فتجاوز صلاة الظهر، هل الوقت متسع؟ متسع. ثم العصر، ثم المغرب، ثم العشاء، الوقت في ذلك متسع، يصليها الإنسان متى شاء. وأيها أعظم أجرا، النافلة المقيدة بزمن أم المطلقة؟ المقيدة بزمن. لماذا؟ لأن الكلفة فيها أشد، وذلك تجد الناس مثلا إذا أراد أن يكلف أحدا قال اعمل هذه الساعة، أو اعمل هذا في غضون ساعة. يختلف إذا قال اعمل هذا متى ما تيسر الأمر. أيها أكد، المقيد بزمن، لأنه لو تأخر فاته الحظ. ثم أيضا إن الشريعة تأتي بالثواب على العبادات بقدر الكلفة النازلة على النفس، والكلفة تنزل على النفس المقيدات، تأتي على النفس بالمقيدات، وذلك لوجود مزاحم لها بخلاف التشريعات المطلقة. فإن الإنسان يختار لها وقتا من سعة فضل زمنه، فيختار لها وقتا ليلا أو نهارا فتكون على سعة أمره، والأجر في ذلك دون. ولهذا نطلب في الأحاديث المروية بزمن معين على عدد معين أو وصف معين، كلما زاد فيها التقييد كانت أعظم من غيرها وأكثر تشديدا عند العلماء في طلب الدليل، فهذا الحديث في حديث أنس بن مالك قال من صلى صلاة الضحى جعلها في زمن وقيدها بعدد 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، فجاء تقييد بزمن وجاء تقييد بعدد، فدل على أنها آكد من غيرها. ولهذا نقول إن هذا الحديث كلما زاد التقييد فيه فإن هذا أشد من غيره، ونرده ونطلب له متابعات أكثر من غيره. ولما روي من هذا الوجه فقط دل هذا على النكارة. الحديث الثالث وحديث أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة الضحى ركعتين لم يكتب من الغافلين، ومن صلاها أربعا كتب من المحسنين، ومن صلاها ستا كتب من القانتين، ومن صلاها ثمانيا كتب من الفائزين، ومن صلاها عشرا لم يكتب له ذنب، ومن صلاها ثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتا بيتا في الجنة. هذا الحديث قد رواه البيهقي في كتابه السنن، ورواه البزار، ورواه أبو يعلى في كتابه المسند من حديث عبد الحميد بن جعفر، من حديث عبد الحميد ابن جعفر عن حسين بن عطاء عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر عن أبي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث معلول أيضا بعدة علل. أول هذه العلل وأنه تفرد به عبد الحميد بن جعفر عن حسين بن عطاء، وحسين بن عطاء منكر الحديث وهو من أهل المدينة. قال أبو حاتم رحمه الله: منكر الحديث. وقال ابن حبان: لا يحتج به، يتفرد بالرواية عن الثقات بلا حديث بما لم يروه غيره، مما لم يروه غيره. وهذا الحديث تفرد به عن زيد بن أسلم، تفرد به عن زيد بن أسلم. وأحاديث زيد بن أسلم مما ينقلها الرواة لتقدم طبقته، لتقدم طبقته، وكذلك أيضا لكونه مدنيا، لكونه مدني، وأهل المدينة يطلب في الرواية الكبار من أهل الرواية، الكبار من أهل الرواية، خاصة أن هذا الحديث يروى عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله، وأحاديث عبد الله بن عمر لا تترك من النقل، حديث عبد الله بن عمر لا تترك من النقل، فكيف يتفرد فيها حسين بن عطاء وهو من ضعفاء الرواة من أهل المدينة عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر عن أبي ذر؟ ولهذا نجد أن الأئمة يردون هذا الحديث ويعلونه بحسين بن عطاء. ثم أيضا إن هذا الحديث بهذا التفصيل لا ينبغي لمثل حسين بن عطاء أن يتفرد بحفظه، لا ينبغي لمثل حسين بن عطاء أن يتفرد بحفظه، وذلك لتنوع الأجور وتنوع الفضل وتباين أيضا العدد. فذكر أن أدنى صلاة الضحى ركعتين وأعلاها ثنتي عشرة ركعة، وهذا يحتاج إلى ضابط يرويه من الثقات، إلى ضابط يرويه من الثقات. ولهذا في أبواب النقد ينبغي لطالب العلم أن ينظر في طبقات الرواة، وأن ينظر في المتقدم منهم والمشتهر، وينظر في علو أصحابه، فإذا وجد من أصحابه من ينتقي من حديثه أجوده وأحسنه وأظهره فضلا فإنه يطلب فيه الأقوى. وهذا الحديث يرويه عبد الله بن عمر عن أبي ذر، ويرويه عن عبد الله بن عمر زيد بن أسلم، وزيد بن أسلم يمكن أن يتفرد عن عبد الله بن عمر بأحاديث، يمكن أن يتفرد عن عبد الله بن عمر بأحاديث، وذلك لجلالة قدره وكونه من الرواة الثقات ومن الحفاظ أيضا ومن أهل المدينة، وأيضا من الملازمين لعبد الله بن عمر، لأنه مولاه، لأن زيد بن أسلم هو مولى عبد الله بن عمر. وتفرده بالحديث عن عبد الله بن عمر محتمل، وتفرده في الحديث عن عبد الله بن عمر محتمل، ولكن تفرد حسين بن عطاء عن زيد بن أسلم بمثل هذا الحديث مما لا يقبله العلماء. ثم أيضا إن أسانيد المدنيين مما يشدد فيها العلماء. لماذا؟ لأن المدينة بقيت زمنا طويلا مليئة بالرواة الحفاظ، وهم على وفرة وتكاثر بخلاف غيرها من البلدان. وكلما كانت البلد فيها وفرة من الرواة ضاق على الضعفاء والمستورين الباب، ضاق على الضعفاء والمستورين الباب. ولهذا نقول إننا في المدينة نشدد في الرواة ما لا نشدد في غيرها، ما لا نشدد في غيرها. وذلك مثلا كبعض الأسانيد الصنعانية أو العدنية أو الخراسانية أو مثلا في المصرية أو نحو ذلك في بعض القرون. وذلك لأن المدينة هي بلد الرواة والثقات، ومثل هذا ينبغي أن يحفظ لو كان موجودا. ثم أيضا إن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله من المكثرين بالمجالس، وله أصحاب حفاظ يروون عنه الحديث. وإذا لم ينقل في مثل هذا مع عمومي أو مع الحاجة إلى مثل هذه المسائل دل على النكارة، ويفي في ذلك وتفرد حسين بن عطاء، وهو من المقلين أيضا في أبواب من المقلين في أبواب الرواية. الحديث الرابع هو حديث أبي الدرداء، وحديث أبي الدرداء أنه قال بنحو حديث أنس بن مالك، قال: من صلى صلاة الضحى ركعتين لم يكتب من الغافلين، ومن صلاها أربعا كتب من المحسنين، ومن صلاها ستا كتب من الفائزين، ومن صلاها ثمانيا كتب من المحسنين، ومن صلاها عشرا لم يكتب له ذنب، ومن صلاها ثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. ولهذا نقول إن هذا الحديث يطلب فيه ما في الحديث الأول، وقد رواه الطبراني من حديث موسى ابن يعقوب عن الصلت ابن سالم عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر عن أبي الدرداء وهذا الحديث في ظاهره اضطراب. وذلك أنه رجع إلى طريق الحديث الأول، ثم جعل من مسند أبي الدرداء ولم يجعل من مسند أبي ذر، وذلك أن الحديث السابق من طريق من؟ أنس. نعم. لا، قبل زيد بن أسلم. أحمد. نعم. من يروي عن حسين؟ لا، عبد الحميد بن جعفر عن حسين بن عطاء عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر عن من؟ عبد الله عن أبي ذر. وهذا الحديث ها
موسى عن
محمد
قبل
هذا الحديث الثاني. من يرويه؟ نعم.
عن زيد بن أسلم.
نعم.
عبد الله بن عمر عن أبي الدرداء.
وهذا الحديث يرجع إلى وملتقاه في ذلك إلى ملتقاه إلى زيد بن أسلم ملتقاه إلى زيد إلى زيد بن أسلم ولكنه قد اختلف فيه في موضعين. الموضع الأول أنه جعل من مسند أبي الدرداء، والوجه الأول من مسند أبي ذر. ثم أيضا إن الراوي له عن زيد بن أسلم هو الصلت ابن سالم، ويرويه عن الصلت موسى ابن يعقوب، وقد تفرد به موسى ابن يعقوب في روايته عن الصلت وهو منكر الحديث. فوهم في إسناده. والذي أظهر والله أعلم أن مثل هذا الحديث لعله كان في نسخة. فمثل موسى ابن يعقوب في رواية لمثل هذا الحديث بمثل هذا التمام على ما رواه حسين بن عطاء على التمام مما يبعد، وقد وهم في إسناده، فكيف لا يهم في المتن؟ وإما في الإسناد فكيف لا يهم في المتن، ويأتي بمثل هذا الضبط. ولهذا نقول إن هذا الحديث إما أن يكون مسروقا. كيف يكون مسروقا؟ إما أن يكون سرق النسخة أو سرق السماع، بمعنى أنه سمع أحدا رواه، سمع أحدا رواه ثم عن شيخ ثم حدث عن الشيخ ولم يذكر هذا الراوي، وهذا يسمى سرقة. سرقة، وذلك أن هذا الحديث يعتبر كالمال، مال من؟ مال الراوي. وهذا في حال التعمد، ويقع ممن؟ ويقع من الكذابين، ويقع من الكذابين. وأيضا إذا سرقت نسخة من النسخ فإنه حينئذ ربما ينسب هذا الحديث إلى ذلك الراوي الذي يجده في النسخة ويحملها تجوزا، إما أن يقول عن، وإما أن يقول قال، وإما أن يكذب في ذلك ويقول أخبرنا، وإما أن يقول أخبرنا وأنبأنا. وذلك أن الرواة كلما تعددوا زادوا، وكل زادوا في المتن، زادوا في المتن أو نقصوا أو غيروا، إما زيادة أو نقصان أو تغيير، وهذا يكون في الحفاظ الكبار. وهذا من مواضع معرفة الأحاديث المسروقة نسخا أو سماعا، النسخ أو السماع. من منكم معلم؟ من المعلم؟ المعلمين يعرفون الإجابات في الاختبارات المسروقة، ليس كذلك؟ ألا يعرف هذا؟ إذا جاءت على نسق واحد، إذا جاءت على نسق واحد وينقدح في ذهنه علة أن هذا أيهم الثقة وأيهم من دونه ويستطيع أن يحكم بالترجيح. لماذا؟ لأن طبيعة البشر لا بد أن يزيدوا أو ينقصوا أو يغيروا، إما بزيادة أو بنقصان أو بتغيير، طبيعة البشر. وذلك لما جبلهم الله عز وجل عليه بالنقص، لما جبلهم الله عز وجل عليه بالنقص. ومن وجوه أيضا أن العلة في موسى بن يعقوب يرويه عن الصلت، والعلة في موسى بن يعقوب أكثر من الصلت، ويرويه عن زيد بن أسلم، فجاء في ذلك متأخرا، العلة تأخرت عن طبقة حسين ابن عطاء. ولهذا نقول من مواضع إعلال الحديث إذا وجدنا المتن متطابقا وتعددت الروايات وفيه من هو ليس من الضابطين الكبار، والحديث ليس فيه دلالة على أنه نسخة، فهذا أمارة على ماذا؟ أمارة على السرقة، أمارة على السرقة. وهذا يدل على ماذا؟ على أن الحديث إما أن يكون مكذوبا من هذا الوجه، منتحلا ومغشوشا، الحديث يكون مغشوش. ولهذا نقول إن من مواضع الإعلال في متون الأحاديث هو التماس المتون والمقارنة بينها عند تعدد المخارج. قال ابن أبي حاتم رحمه الله: سألت أبي عن هذين الطريقين فقال كلاهما مضطرب، فقال كلاهما مضطرب. من ينظر إلى تعدد الأسانيد ويقوم بعض بعضها مع بعض وهو يرى المتن واحد متطابق والرواة دون مرتبة الحفظ مهما كانت جلالتهم، دون مرتبة الضبط، ويقوم بتصحيح ذلك، هذه غفلة. لهذا ينبغي أن ينظر إلى تطابق الحروف وتطابق الألفاظ، فإذا تطابقت مع طريق آخر فإن هذا أمارة نكارة أم لا. من نظر إلى طريقة المتأخرين يجد أنهم يستأنسون في تطابق الأحاديث، والمتقدمون ينفرون من تطابقها، المتقدمون ينفرون من التطابق. وذلك أنه كلما تأخر طبقة الراوي أو تعددت الأسانيد فإن هذا أمارة على الوهم. فلدينا أبو ذر، ولدينا ابن عمر، ولدينا زيد بن أسلم، ولدينا حسين بن عطاء، ولدينا أيضا من يروي عن حسين بن عطاء عبد الحميد ابن جعفر، فهؤلاء خمسة. فلا بد أن يزيد منهم أحد حرف. ولدينا أيضا في ذلك الراوي في موسى بن يعقوب في روايته عن الصلت عن زيد بن أسلم عن عبد الله عن أبي الدرداء وخمسة، ثم يتطابقون في ذلك الجيل ولا يكون ثمة تداخل بين هذه الروايات، هذا من الأمور الصعبة. فإن الإسناد الواحد في ذاته الحديث الواحد في ذاته يتغير من الطبقة الأولى إلى الطبقة التي تليها، فكيف وقد جاء من وجهين متشابهين؟ فهذا من أمارة الغلط، إما في الوجه الأول أو في الوجه الثاني. ونؤكد دائما أنه كلما تتعدد رواية الرواة للحديث الواحد ويأتي من وجوه لا بد أن يكون ثمة تغير، وهذا التغير العلماء لا يشددون فيه إذا كان يسيرا، وإذا كان يتغير معه المعنى جعل العلماء الرواة مما اضطربوا في هذا الحديث ويستنكرون منه شيئا ويدعون شيئا، وربما استنكروا الحديث كله لأن وجود علة فيه أمارة على ورود خلل ربما يشترك فيه الجماعة وربما يشترك فيه واحد أو ربما يشترك فيه اثنين. ونؤكد أيضا أن تعدد الرواة في الإسناد كثرة أمارة على تغير الحديث أو لا؟ لماذا؟ من يستطيع أن يمثل؟ لا. عندك ورقة يا أنس؟ لا إله إلا الله. أنا أريد أن أبين الأخوان شيء من وجوه الإعلال في تعدد الرواة. دقيقة، أنا أريد أن أكتب لكم سطر ثم يقرأه الأول منكم يقرأه ثم يحفظه جيد ثم يحدث به الآخر والآخر يدون به الحديث الثاني ما حدثه به، انتبهوا، ثم يحفظ تدوينه لا يريه أحد، ثم يحدث الذي بجواره والذي بجواره يدون هذا الحديث ولا يريه الآخر، ثم نطابق بين النصوص ننظر في النص الأول الذي كتبته أنا وننظر في مدى التحول، ننظر مدى التحول. كلما زاد العدد، إذا انتهينا في آخر واحد سيأتينا بدأ الحديث في الصلاة يأتينا في الزكاة هذه طبيعة البشر. سأحاول أن أذكر نص ليس حديثا أو ربما من أحاديث الناس أو من فضائل الأعمال، وسأعطيه أنس جيد، وبعد ذلك بعد ما يحفظه أبقيه عندي ويقرأ كل واحد النص ثم أطابقه مع النص الذي عندي ونعرف مدى التغير. واضح؟ ليس ضبط. أنا أريد أن أبين أنه كلما تتعدد الطبقات يكثر العدد يزيد في ذلك الوهم، ولهذا العلماء يقدمون الحديث العالي على الحديث النازل لضعف تضييق نطاق الضعف البشري. اقرأه واحفظه وحدث به عبد الرحمن. لا يتطلع عليه عبد الرحمن إلا منه سماعا. نعم إذا حفظته جيد أغلق الورقة، وإذا حدثك يا عبد الرحمن دون حديثه. عبد الرحمن بعد أن تسمع منه الحديث جيد وتحفظه ينتهي، ثم تحدث به الآخر ثم تدونه. حدث يا أنس. عبد الرحمن جيد؟ يلا لا حدث أول حدث الأخ. انظر إلى حديث الأعمال بالنيات، مخرجه واحد وتعددت فيه الروايات. من يعطينا الروايات ومثل لنا خنس بحديثنا مع الأعمال بالنيات؟ أعطنا الألفاظ الأخرى. العمل بالنية. نعم. بدون إنما جاء إنما العمل بالنيات، وإنما العمل بالنية، وجاء العمل بالنية والعمل بالنية والأعمال بالنيات، هذه أربعة. نعم. وإنما لامرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، جاء في بعض الروايات ولم يأتي في بعض، جاء في بعض الروايات ذكر هذه الزيادة ولم يأتي في البعض. جيد. دقيقة، أنت حدث به ثم اكتب. أحد لديه سؤال؟ نعم. نعم. قصدك لماذا لم يشددون؟ يقول لماذا لم يشددون؟ لا تكتب الحديث. اسمع. ثم حدث ثم دون. أنت إذا انتهيت اكتب. أنت عبد الرحمن جيب الورقة عندي، اكتبها وحطها هنا. ترى التطابق يدل على ماذا؟ سرقة. ودع السرقة. لماذا حديث البحر وقد جاء بمثل هذه الوجوه ولم يشدد في الماء وهو مدني؟
لأنه
هذا وجه يقول يرويه مالك. مالك أعلم الناس بأهل المدينة، أعلم الناس بأهل المدينة، ويروي حديث البحر مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة عن المغيرة بن أبي بردة عن أبي هريرة، عن أبي هريرة مالك ممن يعتني بهذا بالرواة. ثم أيضا إن الحديث لا يحتاج إليه الأئمة الكبار، لماذا؟ لأنه في طهورية الماء، والماء ليس بحاجة إلى إثبات طهوريته لاستفاضة هذا الأمر فقها وعملا، ولم يخالف في ذلك أحد إلا قول فهم فهمه بعض العلماء في حديث عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله، إن تحت الماء نار إن تحت النار ماء، هكذا حمله على عدم الطهور بمياه البحر. ومثل هذا نقول لنا هذا من الأسانيد اليسيرة جدا يحملها من دونه. نعم لو أنت هذا عبد الرحمن ها اختبار هو ولا سؤال أنت السادس بالأسانيد ها لماذا قلت اكتب الآن؟ لأن الراوي أحيانا يحدث ثم يكتب بعد تحديثه، ثم يحدث شخصا آخر بعد تحديث الأول، والتغير وين يكون؟ أحيانا هو نفس الراوي يتغير ولا لا؟ أنس نعم ورقتك؟ طيب الاسم من؟ صباح الدين أنت هذه ها؟ الشذوذ كثير، الشذوذ في الروايات كثير. المتن اكتبوا جميعا. اكتبوا اسمي وبجواره ما خرج مني بين قوسين، اكتبوا الاسم ثم بين قوسين اكتبوا النص. جيد؟ النص هو فضل الأعمال لا يحصى وأزكاها أعلاها وأعلاها توحيد الله فالجهاد فبر الوالدين فطلب العلم فالحب لله والبغض لله. كتبتم فضل الأعمال لا يحصى وأزكاها أعلاها وأعلاها توحيد الله فالجهاد فبر الوالدين فطلب العلم فالحب لله والبغض لله. كيف؟ طيب أنس اكتب أنا حدثت أنس ثم ضعوا نص أنس بين قوسين
أفضل الأعمال أزكاها. وأزكى أعلاها.
وأعلاها توحيد الله. فالجهاد. فبر الوالدين. فطلب العلم. فالحب في الله والبغض في الله. فراس وهو الثالث. عبد الرحمن عفوا. أنس يحدث عني. عبد الرحمن يحدث عن أنس. حديث عبد الرحمن قبل أدق من أنس بعد. أنس كتب حديثه بعد ما حدث أنس ولا لا؟ فضل الأعمال أزكاها. وأزكاها أعلاها. وأعلاها توحيد الله. فطلب العلم فالجهاد في سبيل الله. فراس. فضل الأعمال أزكاها. وأزكاها توحيد الله. فطلب العلم فالجهاد في سبيل الله فالحب في الله والبغض في الله. صباح الدين. فضل الأعمال أزكاها. فتوحيد الله أزكاها. فالجهاد في سبيل الله فالحب في الله والبغض في الله. من يعل؟ نعم. كيف؟ العجيب أن طبقة متأخرة عندها الحديث كامل ومتقدمة عند الحديث ناقص. كيف تجري أن يحدث شيء ثم نسيه ودون غيره ودون غيره؟ وهذا عند على سبيل المثال لا. نعم. عبد الرحمن أعطى فراس الحب في الله والبغض في الله، ولما أعطاه نسي الحب في الله والبغض في الله، ثم كتب ناقصا، وأصبحت هذه الزيادة، هذه الزيادة هل هي غير محفوظة أو ليس محفوظة؟ هذا إذا جاء في طريق واحد، فكيف إذا جاء الحديث من وجه آخر؟ هل يمكن أن يأتي على نفس التمام والكمال كما حدث به الأول الذي هو أنا، وجاء طريق متطابق من جهتين؟ هذا أمر على ماذا؟ السرقة. لابد أن شخص أخذ حديث صباح الدين وأخذ يحدث به من وجه آخر، لأن هذا لا يمكن أن يصح، لا يمكن أن يصح. وهذا أمارة على ماذا؟ أمارة على النكارة، أمارة على النكارة. ولهذا إذا وجدت الحديث متطابق منطبقتين من طريقين متعددين لحديث ومتن واحد، فهذا دليل إما على أن الحديث من جهة الأصل موضوع ثم تعدد الطرق واختلقت، أما أحاديث الثقات فلو روى شعبة وسفيان طريقين مختلفين متعددين لحديث واحد إلا وتجد فيه تغيرا ولو يسيرا، إلا وتجد فيه تغيرا ولو يسيرا. وهذا الحديث توجسنا منه وطرحناه، وما جعلنا الحديث يعضد الآخر. والحديث الطريق الثاني هو طريق موسى بن يعقوب في روايته عن الصلت عن زيد بن أسلم عن عبد الله عن أبي الدرداء، والوجه الآخر وهو حديث عبد الحميد بن جعفر عن حسين بن عطاء عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر عن أبي ذر، والحديث بتمامه، والحديث بتمامه. هل يصح هذا؟ لا يصح. رأينا الأخوان كيف أدخلوا حديث بعضها في بعض، بل بعضهم جاء بحديث ما يصح حتى عربيا. فضل الأعمال أزكاها وأزكاها أعلاها، فضل الأعمال أزكاها. هذا مثل هذا الأسلوب صحيح ولا صحيح؟ لا يستقيم مع بقية المعنى، لا يستقيم مع بقية المعنى. والعجيب أنه في نصف الطريق فيه أفضل وفي أول الطريق فضل، يعني أنه كتب أفضل ووافق الحق ويظنه أنه إياه، ولم يحدث بهذا. وكذلك أيضا يوجد أوهام عند أول الرواة وهو أنس، وليست موجودة عند آخر الرواة، وليست موجودة عند آخر الرواة، مما يدل على أن بعض الرواة إما أن يقدم ويؤخر، وقد جاءنا تقديم هنا في مسألة الجهاد والحب في الله، جاء فيها تقديم في، وبعضهم أخر بر الوالدين، وبعضهم ترك طلب العلم بالكلية، وهم أكثر الأخوان تركوا طلب فضل طلب العلم. ولهذا نقول إن كلما تتعدد الطبقة ولو اختلف راويان في حديث واحد فالتمس الفرق، إذا وجدت التطابق والحديث طويل فإما أن يكون نسخة أو شك، إما أن يكون نسخة أو شك، فنقول إنه تم التداخل في هذه الأحاديث. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نعم. أول النهار أكفيك آخرة، لا بأس به، موقوف. نعم. حديث لا بأس به، لا المسلم ما ضعف، البخاري أعلاه، حديث كفارة المجلس البخاري أعلاه، مسلم لا. نعم. ايش فيها؟ حديث منقطع، حديث منقطع، رواه أحمد في المسند، في انقطاع من حديث حبيب. نعم.
الحديث متواتر ما يمكن
ممكن أن يكون مختصر، ممكن أن يأتي مختصر، من كذب عليه متعمد فيتبوأ مقعده من النار، مثل هذا ممكن، ممكن يأتي المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، ولكن أيضا ربما يأتي في تغير، مسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه، يأتي تقديم وتأخير. نعم. يقول حديث الزلزلة في قراءة النبي عليه الصلاة والسلام لها مرتين. هذا الحديث علة بالإرسال علّه أبو داود رحمه الله وعلّه كذلك البيهقي بالإرسال في السنن وجعله في السفر وترجم عليه قال باب قراءة الزلزلة في السفر وجاء بأمثل منه قراءة النبي عليه الصلاة والسلام للمعوذتين في وكررها في سفره وهي أصح.
قال انهم يرونهم في ربض الجنة ويرونهم من حيث لا يرون
الجن.
إيه نعم.
في حديث ان الجن يرون الانس من حيث لا يرون ان الانس يرون الجن في الجنة من حيث لا يرونهم. هو هذا الحديث جاء مرفوع وموقوف واخرجه ابن جرير الطبري في التفسير وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.